بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الخامس، باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، أي وأن ذلك لا يضر بالصلاة ولا يفسدها. قال: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وسيأتي أن الحديث في البخاري، لكن ليس فيه أنه عطس، وإنما فيه أنه قال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره. قال: الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ولم يذكر العطاس، ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى، وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع. فظاهر رواية البخاري أن هذا دعاء أو ذكر أضافه هذا الصحابي إلى ما يقال عند الرفع من الركوع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية النسائي والترمذي أن هذا الرجل قال هذا بعد أن عطس، فكان الحمد لأجل العطاس. قال الشوكاني: فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب، ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه، يعني عطس بعد أن رفع من الركوع فحمد الله كما في هذه الرواية. ولكن قد يقول قائل: لماذا أعرض البخاري رحمه الله عن هذه الزيادة؟ لماذا أعرض البخاري عن هذه الزيادة وذكر الحديث ولم يذكر هذه الزيادة؟ أحيانا بعد البحث والتنقيب تجد أن البخاري يحذف بعض الألفاظ لأنها عنده معلولة، ولكن حتى وإن قيل، مع أنني لم أقف إلى ما نظرت هل أعلى أحد هذه الزيادة دون الحديث، لكن وإن فإنه قد جاءت أحاديث أخرى تدل على جواز الحمد في الصلاة بعد العطاس، وجاءت أحاديث فيها الحمد في الصلاة إذا حدثت للعبد نعمة، وستأتي. قال: قوله بضع، البضع ما بين 3 إلى 9 أو إلى 5 أو ما بين 1 إلى 4 أو من 4 إلى 9 أو 7 كذا في القاموس. قال الفراء: ولا يذكر البضع مع 20 إلى 90 وكذا قال الجوهري، يعني البضع يذكر دون 10، كما أن الرهط أيضا دون 10. قال: والحديث يرد ذلك. ما هو الذي يرده؟ بضع 30، وهنا يقول الفراء لا يزاد مع 20 إلى 90 البضع، والحديث يرد هذا، قال بضع 30. الإيمان بضع 70 شعبة، هذا يعني يرد قول الفراء. فإذا البضع من الواحد إلى التسعة، وأيضا ما زاد على العشرة والعشرين والثلاثين كذلك يقال له بضع. قال: قول أيهم يصعد بها في رواية البخاري يكتبها، وفي رواية للطبراني يرفعها. قال الحافظ: وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدا خبره يكتبها، أيهم يكتبها. ويجوز النصب بتقدير ينظرون إليهم، أيهم. وعند سبويه أي موصولة، والتقدير الذي هو يكتبها. وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لم يعين واحدا بعينه، لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه. وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا. وقد حصل مثل هذا في أكثر من موضع، أن الرسول يسأل فلا يجد الإجابة من أول مرة، فإن الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الخوف، لماذا يسأل؟ لعل الذي فعل هذا الفعل قد يكون نزل فيه وحي، أو أن عليه عقوبة، أو أن فعله منكر، فلهذا توقفوا. ثم بعد ذلك كان لابد أن يتكلم الفاعل. والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وهذا فيه نظر كما ترى في الحاشية، وكما ذكر نحو ذلك الحافظ ابن حجر، فإنه لا ينبغي أن يأتي بأذكار ليست مأثورة، وإنما كان ينبغي للمؤلف أن يقول إذا كان غير مخالف للمأثور في زمن الوحي، لو قيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان حسن، فإن هذا الذي أتى به رفاعة ولو لم يكن مأثورا قبل هذه الحادثة، فإن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له يعتبر من الوحي ومن المأثور. ولكن أن يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية يخترعها ثم يستدل بهذا الحديث فليس فيه دليل، لأن هذا في زمن الوحي. قال: وعلى جواز رفع الصوت بالذكر، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما يرفع في الموطن الذي جاءت الأدلة فيها برفع الصوت، وبما لا ضرر فيه ولا أذية على المصلين. فإن كان هناك أذية على المصلين فإنه لا يرفع صوته، لا يرفع صوته. والصحابي رضي الله عنه هنا ما كان يدري أن هذا الدعاء أيضا لم يفعله الرسول حتى يقال أنه يعني يشرع يدل على رفع الصوت. ويدل أيضا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس، فإن الرواية التي حسنها الألباني أنه عطس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ولكن ينبغي ألا يشوش على المصلين برفع صوته. وقد جاء ما يدل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي مر بنا، وأنه عطس رجل من القوم فقال له معاوية: يرحمك الله. قال أهل العلم: لم يقل له معاوية يرحمك الله إلا لأنه حمد الله، ففيه دليل على مشروعية الحمد لمن عطس ولو كان في الصلاة. فإذا عندنا حديثان، الأول حديث معاوية في صحيح مسلم في مفهومه أنه حمد الله، والثاني حديث رفاعة بن رافع عند النسائي والترمذي وهو صريح أنه عطس فحمد الله، ولكنه صادف ارتفاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الركوع فكان هذا من الأدعية التي تقال عند الرفع من الركوع. قال: ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنه لم يفرق بين الصلاة وغيرها. ومعنى هذا أن الأحاديث التي جاء فيها أن من عطس عليه أن يحمد الله هذه أدلة عامة، ليس فيها دليل أنها خارج الصلاة، بل هي عامة. ومما يؤيد عمومها هذان الحديثان، هذان الحديثان. وهذا الباب لم يذكر فيه المصنف إلا كم حديث، كم حديث، حديثا واحدا، وهو باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. فالحديث الذي ذكر هل هو دليل للفقرتين أم لواحدة؟ لواحدة، وهي العطاس. ولم يذكر الدليل في الحمد لحدوث النعمة، وكان ينبغي أن يذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي ذكره في الباب الذي بعده، حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء وقد دخل أبو بكر يصلي بالناس، فجعل الناس يصفقون، فلما انتبه أبو بكر التفت فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فحمد الله أبو بكر ثم رجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. والدليل من هذا الحديث ما هو؟ أن هذه نعمة تجددت لأبي بكر فحمد الله، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال للناس إذا منابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فلم ينكر على أبي بكر الحمد، وكان سبب الحمد حصول هذه النعمة أن الرسول رجع وأنه سيصلي بهم، وأن أبا بكر يرجع فيصلي مأموما. قال له: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المثال الثاني، من حدثت له نعمة، من يذكر مثالا آخر له؟ أو مثل ماذا يعني؟ مثل ماذا حتى يحمد الله على النعمة؟ من يذكر لنا شيئا؟ كيف رزقك الله؟ أنت في الصلاة ما يدرك أن الله رزقك بولد، يعني كيف عرفت أن وأنت في الصلاة حتى تحمد الله أن رزقك الله ولد؟ أتى واحد وأخبره يصلي، ممكن في مثل هذا الحالة ممكن. أو مثلا المصلي يصلي وهو قد حدث له كرب عظيم وينتظر الفرج، يعني مثلا قالوا له: ولدك أخذه الحوثة، هذا كرب، ما بعدك كرب، وهو منتظر أن ولده يخرج أو يقتل أو يقول حي أو ميت، فجاء الناس وقالوا له: يا فلان ولدك جاء، هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ فلو حمد الله في صلاته لكان هذا الدليل يعني استدل به لهذه المسألة. وهكذا ما كان من باب من هذه النعم التي تحصل للعبد. نعم، لا يتوسع كثيرا، لأنه كل ما حصل له شيء سيحمد الله في الصلاة، وإذا جاءت زوجته وقالت له الغداء جاهز سيقول هذه نعمة الحمد لله، لا يتوسع، لكن مثل هذه النعم العظيمة. طيب، جمهور أهل العلم على أنه يجوز الحمد في الصلاة لمن عطس، خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله، وقال بأن من حمد الله للعطاس في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا ليس بصحيح، فإن الحديث يدل على الجواز. قال الباب السادس: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. لم يذكر المصنف من أخرجه، والحديث متفق عليه، وهو الحديث الذي تقدم ذكره حين صلى بالناس أبو بكر بداية الصلاة. عند من هذا السؤال؟ عند الذين خلف السواري. كل من هو خلف سارية لا يراني، فالسؤال عنده: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أصحابه مأموما؟ أبو بكر تأخر ما رضي يصلي، ما صلى خلفه، تأخر وتقدم الرسول. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أصحابه؟ أحسنت، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. أي صلاة وفي أي مكان؟ صلاة الفجر في أي مكان؟ من يقول صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر الركعة الثانية، أدرك الركعة الثانية، لكن في أي مكان؟ من يقول عندك يا عبد الله؟ أحسنت، في غزوة تبوك، جاء متأخرا فوجد الناس يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، فدخل معهم مأموما، فلما انتهى عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الركعة التي فاتت. وأما خلف أبي بكر فإن أبا بكر تراجع. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي. وقد تقدم معنا في رواية أنه ماذا يصنع؟ يتنحنح. فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي، رواه أحمد. وتقدمت الرواية بأنه قال: كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان لي مدخلان. وما حال هذا الحديث؟ أحسنت، فيه عبد الله بن نجي الحضرمي. عبد الله قال البخاري فيه نظر، وأبوه مجهول، فالحديث ضعيف. والشاهد فيه سبح، لكن الحديث ضعيف. ولكن يغني عنه حديث سهل بن سعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. الحديث الأول لم يخرجه المصنف، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وهو حديث طويل، هذا طرف منه. وفي لفظ لأبي داود: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي، وقال هو مختلف في إسناده ومتنه، فقيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي. قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره، وقد وثقه النسائي وابن حبان. وتوثيقه هنا لا ينفعه بشيء بعد تضعيف البخاري هذا التضعيف الشديد. ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن النجي عن علي بلفظ تنحنح، وقد تقدم أنه حديث ضعيف. والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف، وله بقية. وقوله في الحديث في الصلاة، زيادة في الصلاة، هل معناه أنه يجوز خارج الصلاة التصفيق للرجال؟ عندما الجواب يقول التصفيق للنساء في الصلاة، هل نفهم من هذا أن خارج الصلاة يجوز التصفيق للرجال؟ عندك محويتي لا يجوز، ما هو الدليل؟ أحسنت، هذا فعل المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو التصدية والتصفيق والصفير، فإذا لا يجوز التصفيق للرجال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. ثم أيضا التصفيق المذكور في الحديث ليس كما يصنع الناس هكذا، هذا من فعل المشركين والكافرين والفاجرين والعصاة، وإنما التصفيق المراد بالحديث هكذا، هكذا يقول أهل العلم، ظهر بطن اليمنى بظهر اليسرى أو العكس. أما بهذا الصورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا للرجال ولا للنساء. وما يصنعه المسلمون اليوم خاصة من المسؤولين وفي الاجتماعات والاحتفالات إنما هو تشبه بالمجتمع الغربي، وأوروبا وأمريكا وتلك البلدان الكافرة، هذا تشبه بهم،